الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من نعم الله على العباد أن خلقهم وجعل يعني من ضروريات حياتهم النوم الذي يحتاجونه في يومهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ومعنى الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغشاكم كما يستر الثوب لابسه. فهو من نعم الله على العبد لأن يستريح فيه من تعب سابق وينشط فيه لعمل لاحق، فهو ينفع الإنسان فيما مضى وفيما يستقبل، وهو من كمال الحياة الدنيا. وذلك لأن الدنيا ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة. والنوم قال العلماء هو الموتة الصغرى. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنوم في اللغة الهدوء والسكون، استنام إليه سكن إليه. واصطلاحا قال الجرجاني رحمه الله: النوم حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ، وله أيضا أسماء مترادفة أو متقاربة في معناها أو في حالاتها، منها مثلا النعاس. فالنعاس فتور الحواس بحيث لا يشتبه على صاحبه أكثر ما يقال عنده.
وأيضا من الألفاظ السنة، والسنة أصلها وسنة، يوسن وسنا وسنة، وهو مقدمة النوم. لذلك الله عز وجل نفى عن نفسه النوم مقدماته، كما قال الله عز وجل في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى وقيوميته. والنوم يا الأخوة كما قلنا هو أمر جبلي طبعي فطري كالأكل والشرب، يحتاج الإنسان كما يحتاج الأكل ويحتاج الشرب حتى تستمر به الحياة كما خلقه الله عز وجل. والنوم يا الأخوة قال العلماء تدخله الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فالنوم الواجب قال العلماء هو الذي لا يتم الواجب إلا به، وهذا أصل القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإنسان الذي يحتاج في عبادته الواجبة إلى أن يؤديها باستيقاظ وبيقظة وب يعني حضور قلب، فإذا كان النوم مانعا بهذا الواجب فإنه يجب عليه أن ينام حتى يستكمل هذا الواجب. وأيضا النوم المستحب قال العلماء كمن نعت في الصلاة. قال العلماء فإنه مستحب له النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إذا نعت في صلاته فلا يدري ما يقول فليرقد، كما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا من النوم المستحب نوم القائلة وهي الغيولة، وسيأتي كلام إن شاء الله تعالى عليها. وأيضا من ذلك النوم المباح، وهذا هو الأصل، أن النوم في أصله أنه مباح كالأكل والشرب، وهو النوم الذي اعتاده الناس الذي يحتاجون إليه في يومهم، فهذا في أصله أنه مباح. وأيضا من ذلك يا إخوة النوم المكروه. قال العلماء مثل النوم قبل صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كما في البخاري أنه نهى عن النوم قبل صلاة العشاء. وأيضا من النوم المكروه قالوا النوم في البيت وحده، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى. وأيضا من النوم المكروه ما كان فيه فوات منفعة دينية أو ضرر دنيوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الفقه: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا من ذلك الإخوة النوم المحرم، قالوا وهو ما أدى إلى فوات واجب، يعني ينام الإنسان عن الصلاة بعد دخول وقتها المفروضة متعددة، فهذا الإخوة نوم محرم لأنه أدى إلى فوات واجب. والنوم يا الأخوة له فوائد وآداب يعني ينبغي على الإنسان أن يراعيها، وقد يعني بينت الشريعة هذه الآداب ولم تغفل عن ذكر هذه الآداب، وهي آداب عظيمة جدا اعتنى بها الإسلام وبينها للناس. ومن ذلك يا الأخوة التبكير للنوم، من هذه الآداب التبكير للنوم إلا لعذر. عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأيضا من الآداب يا الأخوة الوتر قبل النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، أخرجه مسلم. وأيضا من الآداب أيها الأخوة نية القيام من الليل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه يبلغ به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، فكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا يا أخوة من هذه الآداب الاستعداد له وتهيئة المكان للنوم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآتية ولو بعود تعرضوا عليه، وأوقوا الأسقية، وأجيبوا الأبواب، واكتبوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن البويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. رواه البخاري. فهذه أيها الأخوة أمور حتى الشارع على أدائها للاستعداد للنوم أو قبل النوم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه باحتراق. وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها ذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في معنى إغلاق الأبواب، قال: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العمل والفساد ولا سيما الشياطين. فهذه آداب مرعية حتى الشارع العظيم على أدائها للاستعداد للنوم، فينبغي مراعاتها وعدم إغفالها. أيضا من هذه الآداب أيها الأخوة التطهر قبل النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البخاري. وهذه سنة أيها الأخوة ينبغي على الإنسان أن يحرص على أدائها متى ما استطاع إلى ذلك. وأيضا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: قوله فتوضأ وضوءك للصلاة الأمر فيه للنبي وله فوائد، منها أن يميت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال قال ابن عباس لا تميتن إلا على وضوء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. ورجال الثقات إلا أبا يحيى القتات وهو صدوق. وأيضا أيها الأخوة حتى من الآداب حتى الجنب يستحب له الوضوء قبل، وهذه لعل بعض الناس قد يغفل عنها أو ينساها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرطب أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وجاء في روايته إذا شاء، رواه البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، رواه البخاري ومسلم. وروى أيضا البخاري عن يحيى بن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. قال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي يعني كالوضوء للصلاة، والعلة في ذلك أن الوضوء يخفف الزمان. وقال ابن الجوزي والحكمة فيه يعني الوضوء قبل النوم بعد الجنابة، قال والحكمة فيه أن الملائكة تبعث عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، ويستحب تنظيف اليدين وإزالة الأوساخ. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وبيده غفر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو داود وصححه الألباني. وأيضا أيها الأخوة من الآداب نبض الفراش عند النوم والتسمية لذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بداخلة إزاله فلينفض بها فراشه ويسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، رواه البخاري. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الترمذي إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وهذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب نفض الفراش قبل، ومنها النفض يكون ثلاثة، ومنها التسمية عند النفض، ومنها أن من قام من فراشه ثم رجع إليه فيستحب له أن ينفض مرة أخرى. والعلة في ذلك قال العلماء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فإن أحدكم لا يدري ما خلفه عليه، يعني من الدواب أو من يعني شياطين الجن. وأيضا أيها الأخوة من الآداب في ذلك التستر وعدم النوم أمام الناس وعدم النوم عريانا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، رواه مسلم. وهذا أيها الأخوة الاسترقاء وضع الرجل على الأخرى، قال العلماء هذا في حال عدم الأمن من انكشاف العورة، لأن قديما أيها الأخوة كانوا يلبسون الأزم ولا يكون داخل هذه الأزم سراوي، فقال العلماء هذا في حال عدم الأمر من انكشاف العورة، وإلا فقد ثبت هذا الفعل عنه صلى الله عليه وسلم. فعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. فإذا يجمع من هذا الحديثين أنه بحال الأمن من عدم انكشاف العورة فإنه يجوز له أن يصلي. وأيضا قد جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحب أن يستحيا منه من الناس. رواه أبو داود وغيره حسن الأدب. أيضا من الآداب يا الأخوة عدم المبيت في البيت وحده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال الملاوي رحمه الله في بيض القدير قال معنى أن يبيت الرجل ومثله المرأة وحده، أي في دار ليس فيها أحد. قالوا العلة لذلك، قال العلماء أن الإنسان قد تتلاعب به الشياطين في دار وحده وخالية، قد تتلاعب به الشياطين أو يتعرض لخطر فلا يجد أحد يقبله. أيضا أيها الأخوة من الآداب في ذلك النوم على الشق الأيمن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. رواه البخاري. قيل أيها الأخوة الحكمة في ذلك أنه أسرع إلى الانتباه، وأن القلب متعلق إلى الجهة اليمين فلا يثقل النوم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق بالجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقر وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، إن المقصد فيه شرح. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن. قال ابن جزي رحمه الله هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. قالوا يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الجانب الأيسر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر، ولو نام على الجنب الأيمن ربما لا يأتيه النوم، لكن عليه أن يعود نفسه، لأن المسألة ليست بالأمر الهين، فقد ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فأنت إذا نمت على جنبك الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فعود نفسك وجاهدها على ذلك يوما أو يومين أو أسبوعا حتى تستطيع النوم على جنبك الأيمن متمثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوز الأجر والثواب باتباع السنة. أيضا يا أخوة من الآداب وضع اليد اليمنى تحت خده الأيمن، وضع اليد اليمنى تحت خده الأيمن. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. أخرجه البخاري. وأيضا يا أخوة هنا يحسن ذكر مسألة، وهي مسألة النوم على البطن. وهذه المسألة يعني اختلف العلماء فيها لاختلافهم في صحة الأحاديث. قد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن النوم على البطن، لكن هذه الأحاديث الحقيقة الذي يعني تطمئن إليه بس أن هذه الأحاديث لا تصح كلها، وقد يعني أعلها العلماء، ومن أعل يعني العلماء هذه الأحاديث اللي الإمام البخاري رحمه الله وابن أبي حاتم وابنه عبد الرحمن وأيضا الدار قطني والوادعي رحمه الله، وقد أحدث عنه يعني كثير من هذه الأحاديث. فالذي تطمئن إليه النفس أن هذه الأحاديث لا تصح، وهو النوم على البطن. وممن قال جواز النوم على البطن الشيخ مزني، فقد سئل عن حديث النوم على البطن فقال أن الحديث لا أدري عنه، ولكن النوم على البطن فإذا كان الإنسان احتاج إلى هذا فإنه من الأصل أنه يجوز، وذكر هذا في كلامه على فتاوى النوم على البطن. ولكن أيها الإخوة، قال بعض الأطباء أن النوم على البطن قد يكون فيه ضرر، فإذا منع أو يمنع من جهة الضرر الطبي. فبعض العلم يقول، بعض الأطباء يقول أن هذه الطريقة وهذا النوم وهذه الهيئة جانبا في بعض الأمراض كالحساسية، وهي أيضا يقول بعضهم أنها مهيجة للشهوة بزيادة، وأيضا أنها قد تؤثر على عظام الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، لكن لو احتاج الإنسان إلى النوم على البطن كأن يكون الإنسان مثلا فيه آلام أو فيه يعني مثلا بعض الأوجاع يحتاج إلى النوم على البطن فالأصل فيه الجواز. لكن بالنسبة للأحاديث التي تطمئن إليها النفس أن هذه الأحاديث كلها يعني لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخوة، من الآداب في ذلك أذكار النوم، وينبغي على الإنسان أن يراعي أذكار النوم وأن يحافظ عليها، لأن فيها يعني تكثيرا من الحسنات، وفيها بركة، وهي طاردة للشياطين، وفيها يعني فضائل كثيرة جدا. ومن هذه يعني الأذكار قراءة آية الكرسي مثلا، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال يعني لما يعني حرص أموال الصدقة يعني في الحديث الطويل المعروف لديكم، فجاءه الشيطان ويعني أمره أن يتركه، فقال الشيطان إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله الحافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صدقك وهو كذوب ذاك شيطان، أخرجه البخاري ومسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه، يعني من أهم الأشياء التي يستطيع أن يأتي بها فليحفظ، لكن لا يترك أذكار النوم. أيضا من هذه الأذكار قراءة آخر آيتين من البقرة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله كفتاه من شر ما يبدي. وعن علي أيضا رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. وقراءة الإخلاص والمعوذتين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نبذ في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. رواه البخاري. وتعرف يا شيخ؟ وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه الترمذي حسن إسناده الإمام الألباني. أيضا التسبيح والتحميد والتكبير عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبع فأتته تسأله خادمة فلم توافقه، فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت فرض قدمي على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضجعكما، فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. أخرجه البخاري. وقد سئل علي رضي الله عنه عن هذا الدعاء، قيل له هل تركت هذا الدعاء يوما؟ قال لا. قال ولا ليلة الصفين؟ قال ولا ليلة الصفين. وليلة الصفين هي الليلة التي حصل فيها الفتنة وقتال الصحابة المعروف في ذاك الزمن. وأيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أربع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه البخاري ومسلم. وغير ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة والحمد لله. وأيضا عند الرؤية من الآداب أن الإنسان إذا رأى رؤيا فإنه قد جاءت السنة في بيان ما يقرأ الإنسان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينبث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. أخرجه البخاري. وأيضا عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلينبث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أخرجه مسلم. وأيضا من الآداب أيها الأخوة عند الانتباه من النوم، عند الانتباه من النوم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاصر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفرني أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاة. أخرجه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في معنى تعاصر قال وقال الأكثر التعاصر أن يقظة مع الصوت. وقال الشيخ العباد الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال في قوله من تعاصر من الليل قال يدخل في هذا ما إذا استيقظ من غير إرادة منه أو عمل شيئا ينبه ليقوم، فكل ذلك داخل لأن كله استيقاظ سواء كان بسبب أو بغير سبب. قال على الشيخ في شرحه على سنن أبي داود. قال ابن بطال رحمه الله وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به وتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. وهنا فائدة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى عند هذا الحديث قال قال أبو عبد الله الفرملي الراوي عن البخاري أحد الرواة الذين رووا عن البخاري صحيحه قال أجريت هذا الذكر على لسان عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحق. وهذا لعله من عاد البشرى. أما أيها الأخوة من يعني الآداب المرعية في هذا غسل الوجه واليدين إذا قضى حاجته ليلا. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. خرج البخاري. وأيضا من الآداب في ذلك السواك بعد النوم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط ثوبه بالسواك، رواه البخاري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، أخرجه أبو داود. وأيضا من الآداب في هذا الذكر بعد الاستيقاظ من النوم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أخرجه البخاري. وهناك أيضا يا الأخوة آداب ينبغي مراعاتها، فمن هذه الآداب عند النوم التفريق بين الأولاد في النوم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود. والتفريق بالمضاجع أيها الإخوة يكون بأمرين: الأمر الأول التفريق بين فرش، يعني يكون لكل واحد منهم فراش خاص، والثاني ألا يناما متجردين على فراش واحد، فإن ناما بثيابهما من غير ملاصقة جاز ذلك عند أمر الذكر. قال ابن مفلح رحمه الله: ومن بلغ من الصبيان 10 منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين، ذكره ابن مستوعب الجهاد. وقال الوهودي في كشف القناع: وإذا بلغ الإخوة 10 سنين، قال الوهودي في كشف القناع: وإذا بلغ الإخوة 10 سنين ذكورا كانوا إناثا أو إناثا وذكورا، فرق وليهم بينهم في المضاجع ليجعل لكل واحد منهم فراشا وحده. وأيضا يا الإخوة مما يتعلق بالنوم النوم بعد العصر، فذكر بعض العلماء أن النوم بعد العصر مكروه، لكن جاء به الحديث، هذا الحديث: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. لكن هذا الحديث قد ضعف إسناده الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقال الشيخ بعد يعني ذكر هذا الحديث قال: قال مروان ابن محمد الأسدي: قلت لليث بن سعد ورأيته نام بعد العصر في شهر رمضان: يا أبا الحارث، ما لك تنام بعد العصر وقد حدثنا ابن لهيعة؟ فذكر هذا الحديث. قال الليث: لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل. ابن لهيعة يعني من أحد رواة الحديث المعروف الكلام فيه بين العلماء وبعض أهل العلم، يعني لا يقبل حديثه بمرة، يرى أنه ضعيف بمرة، وبعض أهل العلم يعني يفصل بهذا الأمر. قال الليث: لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل. قلت ولقد يعني الآن قلت يعني الألباني رحمه الله قال: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين، وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه، فالإنسان إذا كان محتاجا إلى النوم بعد العصر فلا مانع أن ينام بعد العصر خصوصا عند وجود الحاجة. أيضا يلقى من الآداب في هذا نوم الرجلين في فراش واحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، عند هذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وكذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي صحيح إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره في أي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه. أخيرا يا إخوة من النوم نوم القيلولة، فيما يتعلق بالنوم نوم القيلولة. والقيلولة قال المناوي: القيلولة النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد، يعني القيلولة تشمل ما قبل الزوال بفترة يسيرة وما بعد الزوال. وقال ابن الغيري: القيلولة معناها النوم في الظهيرة، والقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء. ودليلهم على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا أتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. جاء حديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. لكن هذا الحديث فيه كثير من المواضع وهو متروك، وقد يعني ضعف إسناد أهل ابن حجر والسخاوي والعلولي والهيثمي، يعني كلهم قد يعني حكموا على هذا الحديث بالضعف. قال البهوتي: ويستحب النوم نصف النهار. قال عبد الله يعني ابن الإمام أحمد: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا. القيلولة أيها الأخوة تعطي النفس حظها من الراحة في النهار، وهي تنشط البدن، فإذا جاء الليل استقبل السهر بقوة ونشاط وانبساط، فيقوى بذلك الإنسان على الطاعة ويسعى في قيام الليل والتهجد لرب العالمين. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.